السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد الرئيس العراقي جلال طالباني الأربعاء إلى البلاد قادما من إيران بعد ختام زيارة التقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين وفي مقدمتهم نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد، كما زار السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات طهران. وبعد وصول طالباني إلى مطار السليمانية قال إن السيد الحكيم بصحة جيدة وسوف يعود إلى البلاد قريبا، وأضاف في تصريحات بثتها قناة التلفزيون العراقية الحكومية أنه أطلع الحكيم على نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين والتي أسقطت خلالها بيجينغ 7 مليارات دولار من ديون العراق المستحقة لها. وفي وقت سابق الأربعاء نقل عن المرشد الروحي الأعلى في إيران علي خامنائي قوله خلال اجتماع مع الرئيس العراقي جلال طالباني إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد بقوة حكومة العراق الراهنة على حد تعبيره، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تسعى نحو تقويض علاقات طهران ببغداد. وأفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء بأن خامنئي أدلى بهذه التصريحات خلال استقباله طالباني الثلاثاء. في بغداد أدى انفجار سيارة ملغمة الأربعاء إلى مقتل 3 على الأقل قرب سوق مزدحمة في حي الصليخ، ونقل عن شهود أن التفجير الذي كان يستهدف عددا من سيارات الشرطة أسفر أيضا عن إصابة 10 أشخاص بجروح واحتراق سيارتين للشرطة. وفي سامراء قالت الشرطة الأربعاء إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للشرطة في وسط المدينة، ما أسفر عن مقتل 7 منهم 5 من أفراد الدورية. وقال النقيب علي محمد علي من شرطة سامراء انفجرت عبوة موضوعة على جانب الطريق في منطقة جبلية مستهدفة دورية لمغاوير الداخلية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص من بينهم 5 من أفراد الدورية. وأضاف أن مدنيين قتلا أيضا وأصيب 2 في إطلاق النار الذي أعقب الانفجار بحسب ما نقلت عنه رويترز. وفي كركوك قالت الشرطة إن 4 من أفرادها قتلوا الأربعاء عندما فتح مسلحون النار على مركبتهم في كمين قرب المدينة، وأضافت أن شرطيا 5 جرح في الهجوم الذي وقع جنوبي كركوك. أكد قائد القوات المسلحة التركية الجنرال ياشار بيوكانت مجددا الأربعاء أن الأمر يستدعي القيام بعملية عبر الحدود في شمال العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك. وأضاف بيوكانت في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون التركي على الهواء مباشرة سبق وأن قلت في نيسان إننا نحتاج لعملية عبر الحدود وإن هذا سيكون مفيدا وأنا أكرر الآن هذا الرأي بحسب تعبيره، لكنه أكد الحاجة إلى العمل في إطار القانون أثناء التعامل مع المخاطر الأمنية. في لندن تولى جوردون براون منصب رئيس وزراء بريطانيا الأربعاء بعدما كلفته الملكة إليزابيث بتشكيل حكومة جديدة. وبعد اجتماعه مع الملكة في قصر باكنغهام غادر براون إلى مقر رئيس الوزراء في 10 داونينج ستريت الذي أقام فيه رئيس الوزراء السابق توني بلير على مدى 10 أعوام. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين خارج المقر الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني قال براون:
لقد قبلت للتو دعوة صاحبة الجلالة الملكة لتشكيل حكومة، وستكون حكومة جديدة مع أولويات جديدة.
أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 9 فلسطينيين قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح منذ صباح الأربعاء في عمليات للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. نقل عن دبلوماسيين القول إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش تتوقع من القوى الغربية أن توافق على تعيين توني بلير مبعوثا لها للشرق الأوسط بمجرد أن يتنحى من منصب رئيس وزراء بريطانيا اليوم الأربعاء. وسيعطي ممثلو رباعي الوساطة في الشرق الأوسط المؤلف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة لبلير مهمة العمل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في شأن إنشاء مؤسسات يحتاج إليها قيام دولة فلسطينية في المستقبل. من جهته قال بلير الأربعاء إن الأولوية المطلقة في الشرق الأوسط هي السعي لتحقيق حل إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية. وكان بذلك يرد على سؤال عن أولوياته في حالة تعيينه في منصب المبعوث لرباعي الوساطة في الشرق الأوسط. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بالأوضاع الأمنية في قضاء الحويجة، كما نتابع عرضا للصحافة العربية في كل من عمان والقاهرة، ونحضر احتفالية أقيمت في النجف بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب. وفي ختام الساعة لنا موعد مع ناظم ياسين والتقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في بغداد، حيث أنجزت الحكومة طبع البطاقة الوقودية التي ستوزع قريبا على المواطنين للتخفيف من أزمة الوقود. المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أشار إلى أن البطاقة الوقودية هي محاولة من الحكومة لتحقيق نوع من العدالة في توزيع الوقود على المواطنين، مشيرا إلى تحديد الوزارة لحصة المواطن بموجب البطاقة الجديدة بستين لترا من النفط الأبيض كل موسم مع قنينة غاز شهريا. حسن راشد والتفاصيل.
في محاولة للتخفيف من أزمة الوقود المتفاقمة في جميع أنحاء العراق، أنجزت الحكومة العراقية طبع بطاقات عائلية يحصل بموجبها المواطنون على حصص محددة من الوقود على غرار البطاقة التموينية التي اعتمدت بياناتها أساسا لتنظيم البطاقة الوقودية. وتختص البطاقة الجديدة التي ستوزع قريبا على نحو 5 ملايين عائلة عراقية بمادتي النفط الأبيض والغاز السائل، كما يقول المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد.
بالتنسيق مع وزارة التجارة تم طبع البطاقات الوقودية الجديدة والتي ستوزع قريبا إن شاء الله على المواطنين. هذه فيما يخص الحصص، حصص المواطن من النفط الأبيض وأيضا من الغاز، وأيضا سيتم التنسيق مع فيما يخص محافظة بغداد، مجلس محافظة بغداد اللي تم تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس، وأيضا سيكون هناك تنسيق مع المجالس المحلية، وتم الاتفاق على آليات التوزيع والتعاون وتذليل جميع الصعوبات يعني أمام توفير يعني المشتقات النفطية للمواطنين.
ويشير جهاد إلى أن البطاقة الوقودية هي محاولة من الحكومة لتحقيق نوع من العدالة في توزيع الوقود بين المواطنين.
بالتأكيد يعني البطاقة الوقودية هي تحاول الوزارة من خلالها أو الحكومة يعني وجود نوع من العدالة في إيصال هذه المشتقات إلى المواطنين. ويعني هذا أيضا يرتبط يعني في بعض المرات المعوقات هي التي تسبب تلكو في إيصال هذه المشتقات إلى المواطنين.
وحددت وزارة النفط حصة المواطن من الوقود بموجب البطاقة الجديدة ببرميل واحد أو ما يعادل نحو 60 لترا من النفط الأبيض كل موسم مع قنينة غاز واحدة كل شهر.
فيما يخص النفط الأبيض يعني كان هناك قرار من وزارة النفط بتوزيع برميل النفط لكل عائلة واعتبارا من هذا الصيف بدأنا في المحافظات، وعندما يكون هناك خزين جيد لمدينة بغداد سنقوم بالتوزيع فيما يخص النفط الأبيض. أما فيما يخص الغاز فأيضا سيكون هناك على المتوفر، سنبدأ بقنينة أو أكثر حسب ما يتوفر.
وقد تركت أزمة الوقود آثارها واضحة على مختلف جوانب الحياة في العراق، ومنها الخدمات العامة التي يقول وكيل أمانة بغداد للخدمات نعيم الكعبي إنها تأثرت بشكل واضح بسبب أزمة الوقود.
حقيقة مسألة الوقود تنعكس سلبا على أمانة بغداد، بحيث لدينا محطات كثيرة من المجاري، جميع آلياتنا تعمل على وقود الغاز وأويل، خاصة هذه الأيام نحن نعاني من أزمة خانقة بسبب قلة الوقود، بحيث اضطررنا إلى إيقاف الكابسات والآليات التي تعمل في النظافة وتوفير الوقود الشحيح والقليل جدا لغرض فقط صيانة وتشغيل محطات المجاري لأنها محطات حاكمة، وكذلك مشاريع تصفية الملاحة لأنها مشاريع حاكمة ضاغطة علينا. لذلك نحن نعاني أزمة حقيقية من ناحية عدم توفير الوقود لأمانة بغداد، وهذه مسألة جدا حقيقة. هناك تقصير من وزارة النفط، لا أعرف ما هو السبب، ولكن هناك تقصير واضح على أرض الواقع.
ويدعو الكعبي إلى ضرورة دراسة موضوع البطاقة الوقودية بعناية لكي تتمكن من تحقيق أهدافها في معالجة أزمة الوقود.
يا حبذا لو تكون هذه البطاقة مدروسة بشكل مدروس ومعمق بحيث تلبي احتياجات المواطن العراقي، وخاصة والعراق مشهور بأنه بلد نفطي وبلد منتج النفط، فمن العيب علينا أن يكون هذا البلد هو بلد نفطي ومنتج النفط وهناك أزمة وشحة للوقود.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كركوك، حيث أشار رئيس المجلس المحلي لقضاء الحويجة حسين علي الصالح إلى عدم وجود نية لتشكيل مجلس للإنقاذ في القضاء بعد زيادة العمليات المسلحة فيه. الصالح أوضح أيضا أن العشائر العربية في هذه المنطقة تطالب الحكومة بزيادة أفراد قوى الأمن من الشرطة والجيش لبسط الأمن والاستقرار فيها، مع توفير سلاح للدفاع عن النفس ضد ما أسباها بالعصابات التكفيرية الموجودة في القضاء. مصطفى محمود والتفاصيل.
أشار حسين علي الصالح رئيس المجلس المحلي لقضاء الحويجة في كركوك إلى عدم وجود نية لتشكيل مجلس الإنقاذ في منطقة الحويجة على غرار ما حصل في محافظتي الأنبار وديالة، خصوصا بعد ازدياد الأعمال المسلحة والتي طالت المواطنين وقوى الأمن العراقية على حد سواء، وذلك لاختلاف الظروف الموضوعية بين هذه المناطق وكركوك. وأوضح الصالح في لقاء بإذاعة العراق الحر على أن العشائر العربية في الحويجة تطالب بزيادة عدد أفراد قوى الأمن العراقية لبسط الأمن والاستقرار في المنطقة.
شيوخ عشيرة الجبور، شيوخ الوجهاء بالمنطقة، ومن كان من أجل تحقيق لحمة وتعاون بين الأجهزة الأمنية والعشائر بشكل عام. وفعلا كان توجه الناس بشكل عام المطالبة بتعزيز الوضع القوات الأمنية سواء الجيش أو الشرطة بدرجة الأساس، مع مطالبة البعض منهم بتوفير سلاح للدفاع عن أنفسهم ضد العصابات التكفيرية المتواجدة في المنطقة.
هل ما حصل هو امتداد لما يحصل في صلاح الدين فات عشارين صلاح الدين وديالة؟
ليس كذلك أبدا، لأنه وضعنا في قضاء الحويجة وفي كركوك يختلف عن المناطق الأخرى، عن ديالة والأنبار والمناطق، لأنه يعني قد يكون أكو نوع من التأثر، لأن يعني عشائر واحدة هي العلاقات الموجودة، ولكن الوضع يختلف من المنطقة إلى أخرى، وضع الحويجة يختلف. يعني إحنا بحقيقة ما نريد نسوي مجلس صحوة عشائر، يعني ما إحنا لسنا مع هذا الاتجاه، ولكن تهيئة الناس وحظهم على دعم القوى القوى الأمنية المتواجدة فعلا ومعازرتها بكل الوسائل الممكنة بقضية المعلومات وسواها من أجل مواجهة هذه التيارات التخريبية بالمنطقة.
من جهتي أشار راكان سعيد عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك إلى أن تسليح أبناء العشائر لمواجهة الجماعات المسلحة في منطقة الحويجة هو مجرد مقترح تقدم به البعض لم يأخذ طريقه بعد للتنفيذ.
هذا مشروع مقدم ليس يعني لم يأخذ طريقه للتنفيذ، ولكن لأنه الناس كلها غير راغبة، يعني الآن بدأت الطريق ذرعا مما يعني من تصرفات الإرهاب في المنطقة، فتحتاج إلى أولا تسلك الطرق الرسمية لمكافحة الإرهاب وأبدت استعدادها للتعاون مع القوى الأمنية. إذا أردت العشائر أن تقف بوجه الإرهاب تجب أن تمتلك الإمكانيات فقط، التسليح والمدى.
هل تظنون أن هذه الأسلحة لن تستخدم ضد القوات الأمنية؟
نحن نرى بأن هذا المشروع يحتاج إلى دراسة طويلة ومعمقة، وألا نذهب إليه خطوة أولى، يجب أن تنتقى العناصر التي تقود هذه.
في حين يرى محمد كمال عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة التأخي إلى أن العمل على تقوية أجهزة الجيش والشرطة أفضل للحكومة من تسليح العشائر لمواجهة الجماعات المسلحة في كركوك، خصوصا في ظل الوضع الخاص الذي تعيشه المحافظة على حد وصفه.
تسليح العشائر نعتبره شيء مزين، وإلنا تجربة في سنة 1963 عندما تم تسليح العشائر من قبل الحكومة وسماهم بمسميات مثل فرسان صلاح الدين وفرسان خالد بن وليد، ونتيجة كانت انتهاكات من قبل هذه العشائر، هذه خلقت منها مشاكل نحن في غنى عنها في هذا الظرف الزمني. لذا نحن نود أن نشكل دولة قانون وجيش قوي وجيش أكاديمي وجيش قانوني ونظامي على أساس التدريب، وكذلك سلح هذا الجيش بأحدث الأسلحة ويزداد الرقم من الألوية والفرق والألوية والأفواج الموجودة يزداد رقمها.
من ناحيته أكد الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي عضو المجلس العربي الاستشاري في كركوك على أن تسليح العشائر سيؤدي إلى تكوين ميليشيات جديدة، مطالبا في الوقت ذات الحكومة العراقية بحصر السلاح في يد الدولة.
مسألة الإنقاذ أو صحوة ما يسمى بعيدين عنها، ونريد السلاح يبقى بيد الدولة وليس بيد المواطن أيا كان نوعه، حتى لا تنخلق ميليشيات جديدة، ويكفي العراق من الميليشيات ما موجود في الجنوب وفي الشمال عليه. هذا هو موقفنا ولن نتغير عنه.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
حياني يا كل أحلامي، يا فرحياني يا كل أحلامي، والشوق بينازل يا حبي يا بغداد، والشوق بينازل يا حبي يا بغداد.
يا فرحياني يا كل أحلامي، يا فرحياني يا كل أحلامي، والشوق بينازل يا حبي يا بغداد،
حيامي يا كل أحلامي، يا فرح أيامي يا كل أحلامي، والشوق بينازل يا حب يا بغداد، والشوق بينازل يا حب يا بغداد. We'll be right back. يعيش طفولتنا يا ذكريات العين، يعيش طفولتنا يا ذكريات العين، عندنا الحنين الوان واحلام نوتنار، عندنا الحنين الوان واحلام نوتنار. يعيش طفولتنا يا ذكريات العين، يعيش طفولتنا يا ذكريات العين، عندنا الحنين الوان واحلام نوتنار، عندنا الحنين الوان واحلام نوتنار. يعيش طفولتنا يا ذكريات العين، يعيش طفولتنا يا ذكريات العين، عندنا الحنين الوان واحلام نوتنار، عندنا الحنين الوان واحلام نوتنار.
يا فرح ايامي يا كل احلامي، يا فرح ايامي يا كل احلامي، الشوق بينا زاد يا حب يا بغداد، الشوق بينا زاد يا حب يا بغداد.
أحلى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
من عناوين الصحف الأردنية الصادرة اليوم: أمسية للفنان الأعظمي في الأورفلي، الصوت الملتصق بأصالته، الدول المضيفة للعراقيين تجتمع في الأردن الشهر المقبل، الملك يفتتح قسم نزار النقيب للأشعة العلاجية في مركز الحسين للسرطان. وفي تفاصيل هذه العناوين ما تقوله صحيفة العرب اليوم بأن الأردن وافق على استضافة اجتماع الدول المضيفة للعراقيين في الثلث الأخير من تموز القادم، وتشارك فيه الدول المضيفة للعراقيين والأمم المتحدة لبحث سبل دعم احتياجات الدول المضيفة لهم ومساعدتها في مواجهة الأعباء والضغوط الكبيرة على مختلف القطاعات الناتجة عن تواجد العراقيين على أراضيها والمحافظة على مستوى هذه الخدمات. وجاءت الموافقة الأردنية بعد اجتماع وزير الخارجية عبد الإله الخطيب مع نظيره العراقي هوشيار زيباري في عمان أمس. أما صحيفة الدستور فتقول إن الملك عبد الله الثاني افتتح أمس قسم نزار النقيب للأشعة العلاجية في مركز الحسين للسرطان بكلفة 1.5 مليون دينار، ويوفر القسم خدمة المعالجة بالأشعة التي تعتبر عنصرا رئيسا في خطة المعالجة لمرضى السرطان. وكان المركز أنشئ بتبرع من العراقي نزار النقيب الذي أعلن عن تبرعه أيضا بمبلغ 0.5 مليون دينار لصندوق معالجة المرضى العراقيين في المركز. وقال النقيب أنه اغتنم فرصة التبرع لأخدم بلدي الثاني الأردن وأن أقدم لها بعض الجميل لما تقدمه من رعاية للعراقيين الذين يعيشون في الأردن حسب تعبيره. وتنشر صحيفة الرأي خبرا عن الأمسية التي أحياها في جاليري الأورفلي فنان المقام العراقي حسين الأعظمي. وتقول الصحيفة إنه غنى الليلة حلوة وجميلة لتكون بحق ليلة مقامية بغدادية، وكان صوته العتيق أقدرا متدفقا ومساحته الكبيرة كما شجرة الجوز التي تحتضنها ساحة الأورفلي. وواصل الأعظمي الغناء وما بين الصوت الملتصق بأصالته والموسيقى المتهادية غنى يا سليمة بطبقة صوتية عالية، كان النايم معه رفيقا يجرح عتمة الليل ويخفف من لوعته، وتابع يغني لليلة العراقية وبشجنه فيما نقرات القانون وبحث الناي يزيدان من ذلك الشجن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة، لنرافق الآن أحمد رجب في عرضنا للصحافة المصرية.
نقلت صحيفة الأهرام عن صحيفة صن البريطانية أن القوات البريطانية رصدت عناصر من الحرس الثوري الإيراني تعبر الحدود إلى جنوب العراق. ونقلت الأهرام عن الصحيفة البريطانية أن مصدر استخباراتي لم تكشف هويته قال إن ذلك يمثل تطورا خطيرا جدا ويثير مخاطر، وأضاف في الواقع يعني ذلك أننا في حرب شاملة مع إيران، لكن أحدا لم يعلن ذلك رسميا. وقال المصدر لدينا دليل قاطع على أن قوات الحرس الثوري الإيراني عبرت الحدود لمهاجمتنا، ومن الصعب علينا أن نقوم بهجوم مضاد، كل ما يمكننا فعله هو محاولة الدفاع عن أنفسنا. وقالت الأهرام إن وزارة الدفاع البريطانية امتنعت عن تأكيد الأنباء التي أوردتها الصحيفة أو نفيها، واكتفى المتحدث باسم الوزارة بالقول إن هناك أدلة على أن المواد المتفجرة المستخدمة ضد قوتنا جنوب العراق قادمة من إيران. وفي الإطار ذاته قالت المصر اليوم إن الرئيس العراقي جلال طالباني توجه إلى إيران. ونقلت عن الناطق باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني إن جلال طالباني وصل إلى طهران الثلاثاء بدون إعطاء توضيحات حول مدة الزيارة، ومن المقرر أن يبحث طالباني كما تقول الصحيفة المصرية مع المسؤولين الإيرانيين العلاقات الثنائية والمشاكل الأمنية في العراق. وقالت المصر اليوم إن الرئيس الأمريكي جورج بوش أعرب عن ثبات عزمه بعد الاعتداءات التي وقعت في العراق واستهدفت زعماء العشائر الذين كانوا يعملون من أجل المصالحة الوطنية. وقال بوش رأينا مرة أخرى الوحشية التي يتصرف بها المتطرفون من خلال العملية الانتحارية التي أودت بحياة أبرياء كانوا يعملون من أجل المصالحة. ومن جهتها قالت صحيفة المساء إن رفض الأمين العام للمجلس المركزي لشيوخ العشائر العراقية علي فارس المهنة فكرة تسليح العشائر من قبل القوات الأمريكية في بعض المحافظات العراقية بهدف قتال العناصر المتطرفة من تنظيم القاعدة جاء في إطار وجهة نظر له تؤكد على ضرورة أن يتم التسليح في إطار الحكومة العراقية. أما صحيفة الجمهورية فقد نقلت عن الجنرال دانا بيتارد قائد الوحدة التي تساعد القوات العراقية في عملية السهم الخارق دعا إلى عدم التسرع في سحب قوتها من محافظة ديالي بعد انتهاء العملية، وقال إن القوات العراقية تحتاج إلى عامين لكي تستطيع فرض السيطرة الأمنية هناك. أخيرا تقول صحيفة الوفد المصرية المعارضة إن القوات الأمريكية اعتقلت وزير الثقافة العراقية أسعد كمال الهاشمي، وقالت إن هناك أمرا قضائيا صدر ضد الهاشمي بتهمة الإرهاب. وأضافت الصحيفة المصرية أن الهاشمي قد تولى منصب وزير الثقافة بعد ترشيحه من جانب جبهة التوافق العراقية وهو ثالث وزير لهذه الوزارة بعد سقوط نظام صدام حسين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا سيدتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.